من خلال ما قرأته في كتب الأصول أن شيخ الإسلام يردد ذكر المازري كثيرا، وهو من المدارجين المحققين، وللمازري شرح على كتاب الرسالة، أرجو الله عز وجل أن نوجده أن نجده، وهو كتاب مفقود ولعله من نتائج في كتب الأصول. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موطن من فتاوى له، ومنها في المجلد 23، فأفاض وأطال النقاش مع العلائي، وانتصر للمازري، ووضع حدا بديعا بين حق الله وحق العبد، وبناء على انضباطه يظهر متى يكون النهي يقتضي الفساد، ومتى يكون النهي لا يقتضي الفساد. ولنا قراءة سريعة إن شاء الله لبعض عبارات أو إشارات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بعد حين. نكمل.
فيقول الحنبلي: الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها من جهة الغصب، مأمور بها من جهة الصلاة، إلا أن الجهة هنا غير منفكة، لأن نفس الحركة في أركان الصلاة عين شغل الفراغ المملوك لغيره تعديا، وذلك عين الغصب، فأفعال الصلاة لا تنفك عن كونها غصبا. والصلاة يشترط فيها نية التقرب، وتلك الأفعال التي هي شغل الفراغ المملوك لغيره غصب لا يمكن فيه نية التقرب، إذ لا يمكن أن يكون متقربا لما هو عاصم به. أما إذا انفكت الجهة فالفعل صحيح كالصلاة بالحرير، فإن الجهة منفكة لأن لبس الحرير منهي عنه مطلقا في الصلاة وغيرها، فالمصلي بالحرير صلاته صحيحة وعليه إثم لبسه الحرير. فيقول المالكي والشافعي مثلا: لا فرق البتة بين الصلاة في المكان المغصوب وبين الصلاة بالحرير، فالغصب أيضا حرام في الصلاة وفي غيرها، فصلاته صحيحة وعليه إثم غصبه. ويقول المالكي مثلا: مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر.
لنبقى في مثل الصلاة والحرير قبل أن نأتي لمثل آخر، وكما قلت في مسألة وهذه القاعدة تدخل تحتها مسائل كثيرة جدا. فمثلا: من ذبح بآلة مسروقة، من ذبح بآلة مسروقة هل الذبيحة صحيحة أم لا؟ من طهى طعاما بحطب مغصوب فهل أكل الطعام حلال أم حرام؟ من توضأ بماء مغصوب هل وضوءه صحيح أم لا؟ وهكذا في أشياء كثيرة. نبقى على المثالين السابقين وهما ظاهران من بعض الحيثيات، وأقرأ على متابعكم كلاما لفقيه هذا الزمان الشيخ محمد صالح العثيمين، أجمل على وجه العجلة، قال: ما تقتضيه ما يقتضيه النهي. صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذه وقاعدة المذهب: من ينهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم؟ كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه، أو شرطه أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة، ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة، فستر عورة شرط بصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها، ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع حبل الحبلة، ومعرفة المبيع شرط صحة، فإذا باعه باع الحبل لم يعد لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى عليه عمامة الحرير تبطل صلاته. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لن يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع وإلى شرطه. فشيخ ابن عثيمين يقول هل النهي في المعاملة أو في العبادة يخص الذات أو الشرط أو شيء زائد؟ فإن خص الذات أو الشرط قضى الفساد، وإذا خص شيئا زائدا فلا يقتضي الفساد. وهذا يعني تفصيل لبعض ما سمعنا سابقا، وهو المراد بانفكاك عدمه، فهو المراد بانفكاك عدمه في بعض صوره على خلاف. نسمع ونضبط الأمر بكلام شيخ الإسلام إن شاء الله.
ويقول المالكي مثلا مثال الجهة غير المنفكة صوم يوم العيد أو الفطر، لأن الصائم فيهما معرض عن ضيافة الله، لأن الصوم إمساك، وهذا الإمساك هو بعينه الإعراض عن ضيافة الله، لأن الإعراض عنهما هو الامتناع عن الأكل والشرب، فلا يمكن انفكاك الجهة. فيقول الحنفي
إذا مذهب الحنفية أوسع المذاهب، ليس كذلك؟ إذا مذهب الحنفية هل يجوز صيام العيد؟ يجوز؟ لا ما يجوز. لكن كيف يستفيدون من الوصف الشيء المشروع بأصله ووصفه؟ اسمعوا الآن هذا المثل.
فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا.
لماذا منفكة؟ قالوا عندنا طاعة وعندنا وقت، فإذا نذر أن يصوم العيد فنحن نفصل الزمن عن العبادة، فنوجب عليه الصيام الوفاء بنذره في غير وقته، نوجب عليه الوفاء بنذره بأن يصوم في غير وقته، بناء على أنهم أدخلوا أصلا الأمر المنهي عنه في الأمر إيش؟ الأمر في الأمر الواجب بناء على الكلام الماضي، ليس كذلك؟ نسمع.
فيقول الحنفي الجهة منفكة أيضا، لأن الصوم من حيث أنه صوم قربة ومن حيث كونه في يوم العيد منهي عنه، فالجهة منفكة. ولذا لو نذر أحد أن يصوم يوم العيد فنذره عنده صحيح منعقد، ويلزمه صيام يوم آخر غير يوم العيد.
كم ترجع وتعود إن شاء الله تعالى إلى أصل الكلام. ذكر أولا أمثلة من أن نجح إن خطب الرجل على خطبة أخيه، أو باع على بيع أخيه، أو إن حصلت تلقط المكبان، تعرفون تلقط المكبان من بيول، أن تخرج على أطراف المدينة فيأتي الأعرابي فتتلقاه على أطراف المدينة فتشتري منه سلعته حتى لا يدخل السوق ويبيعها في السوق. هذه كلها صور منهي عنها. لكن رجل باع على بيع أخيه، هذا حق عبد لحق رب عز وجل؟ حق عبد. خطب على خطبة أخيه، حق عبد. تلقى الركبان، حق عبد. لأن هذا الحق لو أسقطه فقبل السقوط كان حقا للعبد، فإن لم يقبل الإسقاط كان حقا لله عز وجل. وأستعير كلاما لابن القيم وأصله لشيخ الإسلام في إعلام الموقعين في الأول 1908، قال خبرين جميلين، قال حق الله ما لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات، ما لا مدخل للصلح فيه، وأما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة خاصة له كحرمة ماله. قال وأما حقوق العباد فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها. حقوق العباد تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها، وحق الله لا يقبل هذه الأشياء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا المثل ينبغي، وهذا القيد أو هذا الضابط بين حق الله وحق العبد ينبغي أن يبقى بين أعيننا. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأمثلة التي فيها نهي وهي مما يخص حق العبد، ولازم ذلك أن لا يكون هنالك فيها إيش؟ فيها بطلان. قررنا أن النهي كان في حق العبد لا يقضي البطلان، وإن كان في حق الله يقضي البطلان. فذكر جملة من الأمثلة فيها مخالفة وفيها نهي في حق العبد، فلازم هذا ألا تقضي البطلان. يقول: والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي فيه لحق الله، قلنا لحق العبد يتكلم، لم يكن لحق الله كنكاح المحارم، نكاح المحارم حق الله ولا حق العبد؟ يقبل معاوضة حق الله، نكاح المحارم شو إيش يدل العيش المطلق، وبيع الربا، الربا حق الله ولا حق العبد؟ حق الله. الربا إيش دل العيش على المطلق، نقع الربا باطل، بل بحق الإنسان، بحيث لو علم المشتري أن صاحب السلعة ينجش، يعني أوقع النجش في سلعته ورضي بذلك جاز. لو أسقط المشتري هذا الأمر وتجاوز عن البائع في هذه المخالفة، تقبل مجاوزة لا تقبل؟ تقبل. وكذلك إذا علم أن غيره ينجش، وكذلك المخطوبة متى أذن الخاطب الأول فيها جاز. رجل خطب على خطبة أخيه ثم الخاطب الأول قال أنا قد سمحت، بقية المخالفة؟ يقولون الإذن اللاحق للشرط السابق، يقولون في القواعد الفقهية الإذن اللاحق في حقوق العباد الإذن اللاحق كإيش؟ الشرط الثالث. ولما كان النهي هنا لحق الآدمي لم يجعله الشارع صحيحا لازما، بل أثبت حق المظلوم وسلطه على الخيار، فإن شاء أمضى وإن شاء فسخ. المظلوم ماذا يفعل؟ إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع، وإن أمضى البيع خلاص سقط حقه. فالمشتري مع النجش إن شاء رد المبيع فحصل بهذا مقصوده، وإن شاء رضي به إذا علم بالنجش، فأما كونه فاسدا مردودا وإن رضي به فهذا لا وجه له، أنا أقبل. وتقول لي فاسد أنا أقبل، حقي شيء زائد عن هذا، وأنا مقابل المال الذي دفعته أكتفي بهذا، تقول لي هذا مردود. وكذلك في الرد بالعين والتدليس، أنا اشتريت شيء معي، البيع عن شيء فيه عين، فيه ناي ولا ما فيه ناي، وأنا الذي اشتريت قبلت هذا العين، هذا العين هذا الشيء المبيع الذي فيه عين حق للعبد ولا حق لله؟ بدليل أنه يقبل معاوضة. لو أن رجل اشترى سلعة فيها عين فيردها بخيار العين أو يقسم من ثمن السلعة مقدار العين الذي يخصصه أهل الديانة من أهل الاختصاص في هذا العمل، أليس كذلك؟ وكفى طول القتال وينتهي الخلاف بين البائع والمشتري. وكذلك المخطوبة إن شاء هذا الخاطب أن يفسخ نكاح هذا المعتدي عليه ويتزوجها برضاه فله ذلك، وإن شاء أن يمضي نكاحها فله ذلك، وهو إن اختار فسخ نكاحها عاد الأمر إلى ما كان، إن شاءت نكحته وإن شاءت لم تنكحه، إذ مقصوده حصل بفسخ نكاح الخاطب. وإذا قيل هو غير قلب المرأة علي، قيل إن شئت عاقبناه على هذا بأن نمنعه من نكاح تلك المرأة، فيكون هذا قصاصا لظلمه إياك، وإن شئت عفوت عنه فأنفذنا نكاحه. قال: وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، وهذا الشاهد، وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بآلة مغصوبة، وطبخ الطعام بحطب مغصوب، وتسخين الماء بوقود مغصوب، كل هذا إنما حرم بما فيه من ظلم الإنسان، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه. فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله أو من أعيان ماله، فأعطاه أجرة الدار وثمن الحطب وتاب هو إلى الله تعالى من فعل ما نهاه عنه، فقد برئ من حق الله وحق العبد، أليس كذلك؟ فقد تاب، فقد برئ من حق الله وحق العبد، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح. صليت بأرض المغصوبة، ثم صاحب الأرض المغصوبة أذن لي، بقي علي إذن، هل صحة صلاتي مرهونة بإذنه؟ صار أنشر، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو إن أذن زال الإثم. فإذا هل حق عبد ولا حق رب؟ حق عبد الذي يقبل المعاوضة ويقبل السقوط هو حق العبد وليس حق الرب عز وجل. والطعام قال وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح، والطعام كالطعام بوقود مباح، والدفع بسكين مباح، وإن لم يفعل ذلك كان لصاحب السكين أجرة ذبحه. ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة. وإذا كان أكل الطعام ولم يوفه ثمنه كان بمنزلة من أخذ طعاما لغيره فيه شركة، ليس فعله حراما ولا هو حلالا محضا. فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة، فيه شركة. وكذلك الصلاة يبقى عليه اسم الظلم. هذا الكلام الذي رجحه الذي قال فيه شارح المصنف الأقية، الذي قال فيه وهذا أقية هو القول الرابع، يقول وكذلك الصلاة يبقى عليه اسم الظلم ينقص من صلاته أو ينقص من صلاته بقدره، ولا تبرأ ذمته كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصلي، بل يعاقب على قدر ذنبه، وكذلك آكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه. والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، إلى آخر الكلام. إذن الخلاصة أن النهي إن كان لحق الله عز وجل فهو يقتضي فساد، وإن كان لحق العبد فهو إنقاذ العبد، فإن عفا سقط الإثم، وإن لم يعفو سقط الصلاة والطاعة من الذمة وبقي عليه الوزر. هذا هو الراجح في هذه المسألة. هل الآن بعد هذا التقرير يوجد يعني شيء أو يوجد استفهام أو استفسار فيما أسلفنا؟ تفضل. زال الإثم، الصلاة صحيحة. العائد في هبته كالكلب يعود في قيده، وهل هذا العود يشمل أمور مادية ومعنوية فقط أمور مادية؟ في الدين يشمل الدين ولا يشمل الدين؟ هل هو دين شيء مادي ولا معنوي؟ الأجرة، أجرة الشيء، أمور معنوية ولا مادية؟ منافع، رجل عمل عند آخر مدة وما أخذ راتب الشهر، فقال أنا تنازلت عن هذا الراتب، هذا هو أن يعود فيه. وكذلك الله أعلم. والإشكال ليس في أصل المسألة، في تفريع ما له صلة في المسألة أصلا. نعم، ظهر عين السبعة. قلنا يا إخواننا هذا العين بل ينفك، هذا فيه خلاف، هذا فيه ليس كذلك، لأنه يخالف وجوب التبيين المأمور به شرعا، أليس كذلك؟ فالبيع صحيح، ولاسيما أن البيع وجود العين في السلعة من حق العبد من حق الرب، حق العبد لأنه يقبل المعاوضة ويقبل الإسقاط قسم الجنة، أليس كذلك؟ ولذا إن عفى عن العين له ذلك، وإن لم يعفو فله صورة من صورتين، إما أن يرد السلعة بخيار العين أن يرجعها لصاحبها، وإما أن يخصم من ثمنها بالقدر الذي يقدره أهل الخبرة وأهل الاختصاص ممن يعمل في مثل هذه الصنعة. نكتفي بهذا القدر ونكون قد قررنا على وجه العجلة متى يكون نهايه الفساد، ونرجو الله جل في علاه ان تكون لنا عوده مع ماده الكتاب، وسامحونا قصرنا معكم، ونرجو الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم، واشكر لكم مره اخرى حضوركم ومتابعتكم وجهدكم وتنقلكم، ونرجو الله عز وجل أن نوقع بذلك البركة الدنيا قبل الآخرة، ونسأله سبحانه أن يثقل بهذه الجلسات ووزيننا يوم القيامة، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه. إخواني، علة غيرنا جهلهم وقلة علمهم وعدم تقدمهم في العلم الشرعي، ودعوتنا دعوة علمية، فالمرجو منكم أن تكونوا قد أخذتم شيئا من مفاتيح ومن أصول تبنون عليها. وقديما قال الإمام الشاطبي: كان العلم في صدور الرجال ثم نقل إلى بطون الكتب، وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. فلعل الله عز وجل يكون قد وهبنا شيئا من مفاتيح هذا العلم في مثل هذه الدورة، ولا سيما في مثل هذه المادة التي يستصعبها منها ويستشكل مفاتيحها كثير من إخواننا. مادة الأصول مادة مهمة ينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما أن يوجد أشرطة بشرط بعض الكتب، وأقلنا إن شاء الله عودة وتتمة في ترتيب لاحق، لعلنا نفي بفضل الله لما وعدنا بأنه مؤمن عندنا بالتفكير وجهه قراءة ما ابتدأنا فيه، فنعود بذلك إلى نفسه ونختم إن شاء الله تعالى بنا. أنا رأيي يعني مر بالأسئلة.
ما معنى استصحاب عدم البراءة الأصلية؟
كلام واضح، البراءة الأصلية أن تكون مكلفة، ذمتك بريئة بالأصل بعدم ورود النص، فنبقى استصحاب إبقاء ما كان على ما كان عليه، فنبقى على هذا الحال حتى يأتي من الشرع دليل يحولنا عنه.
ما صحة القول أن الأصل في الأمر في باب الأداب أنه للندب؟
لا، ليس هذا صحيح. النبي أمر أن يأكل الرجل بيمينه، فالأكل باليسار حرام، وأن يأخذ بيمينه وأن يأكل بيمينه وأن يأكل من يديه، لكن من غير يدي حرام. هذا
كثيرا ما نسمعكم تقولون، والراجح عند المحققين من العلماء. من هم المحققون من العلماء؟
ليسوا هم، يعني ليس المراد منهم أعيانا معينين، وإنما المراد من العلماء المحققين الذين عرف عنهم الإنصاف والبعد عن التعصب والميل مع الدليل وترجيح ما ورد في الأدلة، وأنهم يعني الواحد منهم يكون شبعان ريان من أصول الشريعة وفروعها وأدلتها، كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد البر والنووي وابن حجر. وقد يكون الإنسان محقق في علم غير محقق في علم، وهكذا.
فضيلة الشيخ، نرجو بيان مالي دلالة اللازم، دلالة المنظوم، ودلالة مفهوم المخالفة، ودلالة الإشارة، مع ذكر مثال على كل واحد منها.
هذا جواب هذا السؤال يحتاج إلى دورة خاصة، يعني نعطي فقط في دورة هذه المسائل. هذا يقول لنا بين الدلالات وأنواعها وأمثلتها، والدلالات تحتاج إلى فرض، يعني إلى مدة كالمدة التي قضيناها معنا. وهي من أمتع أبحاث الأصول دلالات. وأنا أنصح طلبة العلم في علم الأصول أن يعتنوا عناية خاصة بالمباحث المشتركة بين الكتاب والسنة كالدلالات وكالعام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. هذه مباحث مشتركة في مباحث القرآن والسنة، وهذا هو الصلب ولب علم الأصول. نعم.
ما وجه التفريق بين الحلال والعفو في حديث الحلال ما أحله الله إلى آخر الحديث؟
الحلال أمر شرعي، والعفو لاستصحاب البراءة الأصلية.
ونختم بهذا السؤال: ما حكم الجزية في الإسلام وما الدليل؟
أما الجزية فإن كان المراد أن تجتمع الأبدان والأجساد على شيء معين وعلى مسائل معدودة من دين الله، وأن تكون همهم وأن تكون هذه المسائل شغله الشاغل، فهذا مما ننكره بلا شك، إذ أن جماعة المسلمين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، وهو أول كتاب كتب في علم الأصول، جماعة المسلمين جماعة أفهام لا جماعة أبدان. فقال وهو السائل والمجيب: ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه؟ قال: الجماعة جماعتان، جماعة أبدان وجماعة أفهام، ولا معنى إلا لجماعة الأفهام. قال: ولما ذلك؟ قال: لأنه وجد أبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، وأبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: فما المعنى؟ قال: من أدان الله تعالى لكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وحلل ما حلل المسلمون، وحرم ما حرم المسلمون، فهو من جماعتهم. وبناء على أقول وبناء عليه، فمن الأخطاء الشائعة أن نقول جماعات إسلامية، فالمسلمون جماعة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر من بينها التارك لدينه المفارق للجماعة. فمن زعم أنه جماعة فهذا زعم خطير وشر مستطير، وينبني عليه أشياء عجيبة غريبة. ولذا إخواني، لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا
تتمة الكلام في شريط خاص بعنوان حكم الحزبية